نبدأ معكم أيها الإخوان مستعينين بالله دروسا في شرح العقيدة المعروفة للطحاوية نسبة إلى مؤلفها الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وهي من المؤلفات المختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وأهل العلم درجوا على التأليف في أصناف علوم الشريعة على مناهج متنوعة، فمنهم من ينهج نهج البسط والتفصيل والتدليل، ومنهم من ينهج طريق الاختصار، ولكل منهما خصائصه ومزاياه. المختصرات تميز بأنها ميسورة الحفظ وتؤلف للحفظ، ومن ناحية أخرى أيضا إنها يمكن قطعها والإلمام بها، يمكن الإلمام بها في الوقت القصير، فيلم الطالب بجل المسائل على سبيل الاختصار في وقت وجيز. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بالتوفيق والفتح منه سبحانه وتعالى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يهدينا سواء السبيل. نعم يا شيخ خالد من يمسك.
صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أوان الشروع في قراء مثل العقيدة الطحاوية للشيخ العلامة أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي على فضيلة شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله وبارك في علمه ونفع به المسلمين وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله.
نقف معك شوي. هذه مقدمة مختصرة تناسب المضمون والمؤلف المختصر. يبدو من السياق إنها تابعة لكلام سابق، لأنه قال هذا ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، فعندي أنه ربما أنها يعني مؤلف ضمن يعني موضوعات أخرى تكلم عنه. هذا ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، ذكر ما يعتقده أهل السنة والجماعة، والعقيدة والاعتقاد أكثر ما يعبر أهل العلم بالاعتقاد، والمراد بالعقيدة والاعتقاد تارة يراد بالاعتقاد نفس عقد القلب على الشيء، يعتقد كذا، يعتقده اعتقادا، يعني يعقد عليه قلبه ويجزم به ويوقن. وتارة يطلق الاعتقاد على نفس الشيء المتيقن والمعتقد، الشيء المعلوم. فتقول بالأول إن فلان اعتقاده قوي واعتقاده سليم، اعتقاده اعتقاد جازم. ويقال في الثاني مثلا اعتقاد أهل السنة والجماعة كذا وكذا، هو الإيمان بالله وملائكته، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، فهذا اعتقاد أهل السنة اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله. ففسر الاعتقاد بالإيمان بالله وملائكته ورسله إلى آخر. وكذلك العقيدة فعيلة بمعنى مفعولة، يعني عقيدة يعني معتقد، ما شيء المعتقد. فهذه عقيدة، أو تقول هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول الإمام الطحاوي على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله، لو قال على فقه، لو قال رحمه الله على مذهب فقهاء الملة منهم كان أولى، منهم فلان وفلان وفلان، لأن هؤلاء الأئمة لا شك أنهم من فقهاء الأمة وفقهاء الملة الإسلامية، هم منهم. لكن ليست الإمامة والفقه محصورا فيه. فلو قال على مذهب فقهاء الملة منهم فلان، منهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ويوسف ومحمد بن الحسن، كان أولى. ولكنه نظرا إلى أنه رحمه الله ينتمي إلى أبي حنيفة، فقد ذكر في ترجمته أنه كان شافعيا ثم تمذهب على مذهب أبي حنيفة وتفقه على مذهب أبي حنيفة، وهو فقيه محدث فرحمه الله ورحم أئمة الدين وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. يقول وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين، هذا هو المقصود، المقصود بيان ما يعتقدونه في أصول الدين ويدينون به رب العالمين، يعني يدينون به لرب العالمين ويؤمنون به. وأصول الدين غلب على تعبير كثير من أهل العلم إطلاق أصول الدين على مسائل الاعتقاد، والواقع أن أصول الدين لا تختص بأمور الاعتقاد، بل أصول الدين منها اعتقادية كالأصول الستة، ومنها عملية كالأصول الخمسة، وكلها الشهادتان والصلاة الصلوات الخمس والزكاة صيام رمضان وحج البيت الحرام كلها من أصول الدين لكنها من الأصول العملية. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه أصول من أصول الدين الاعتقادية العلمية، لأن مسائل الدين نوعان: مسائل علمية ومسائل عملية، فكل من القسمين له أصول وله فروع. إذن لا يختص اسم أصول الدين بمسائل الاعتقاد، ولا يختص اسم الفروع بمسائل الأعمال بالمسائل العملية، كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وأنكر على من يجعل مسائل الاعتقاد جميع مسائل الاعتقاد أصول الدين أو من أصول الدين، بل الدين له أصول وله فروع علمية وعملية، اعتقادية وعبادات عملية. نعم،
بسم الله عليك. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره.
يقول رحمه الله: نقول، هذا الشروع في بيان ما قصد إليه، نقول نحن أهل السنة، فهو يعبر عن نفسه وعن من ذكر من الأئمة وغيرهم من أئمة الدين، نقول معتقدين، نقول بألسنتنا، معتقدين بقلوبنا. لابد من الجمع بين الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان. نقول معتقدين، نقول معتقدين، نعم قل العبارة،
نقول في توحيد الله،
نقول في توحيد الله، يعني نقول بألسنة في هذا الموضوع، موضوع التوحيد، نقول في توحيد الله. التوحيد هو جعل الأصل في معنى التوحيد، جعل الشيء واحد، واعتقاده واحدا، والمراد بالتوحيد في توحيد الله يعني في شأن وحدانيته تعالى والإقرار واعتقاد تفرده، فهو تعالى واحد. والتوحيد إذن هو اعتقاده كذلك، اعتقاده واحدا في ربوبيته وإلهيته وأسماء وصفاته وتخصيصه وإفراده بالعبادة، هذا هو التوحيد. فالتوحيد هو يكون من العبد، الله العبد يوحد ربه، بمعنى أنه يعتقده فردا واحدا في ربوبيته وإلهيته وأسمائه في جميع خصائصه سبحانه وتعالى، ويخصه بالعبادة، يفرده بالعبادة. فالتوحيد من العبد هو ما ذكرته له. أما الوحدانية فهو صفة الرب تعالى بأنه واحد، كونه واحد هذا هو الوحدانية، كونه واحدا في كل شؤونه سبحانه وتعالى، وحدانيته تعالى موصوف بالوحدانية، يعني موصوف لأنه واحد، والله تعالى أيضا يوحد نفسه بمعنى أنه يثني على نفسه بذلك ويعلم عباده بأنه واحد ويأمر عباده كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملأ. فهذا توحيد من الله لنفسه. وشهادته تعالى لنفسه بالوحدانية تتضمن علمه بأنه واحد وذكره لنفسه بتفرده بالإلهية وبيانه لذلك وأمره بذلك أمره عباده بذلك. وقد ذكر الشارح رحمه الله ابن أبي العز ذكر كلاما مستفيضا على هذه الآية وهو منقول من مدارج السالكين لابن القيم كلام على هذه الآية فليرجع إليه. شهد الله أن نعم يقول نقول في توحيد الله معتقدين قلت إن هذا فيه التنبيه على أنه لا بد من الجمع بين اعتقاد القلب وإقرار اللسان فلا يكفي أحدهما دون الآخر. لا بد في التوحيد من الاعتقاد اعتقاد القلب وهو العلم والتصديق الجازم بأنه تعالى واحد وإقرار اللسان. ثم يقول بتوفيق الله وهذه لها دلالة عظيمة وهي أن إيماننا وقولنا واعتقادنا إنما يتأتى لنا ويتحقق لنا بتوفيقه سبحانه وتعالى وهدايته. فنحن نقول ونعتقد ما نعتقد بتوفيقه سبحانه. وهذا يتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعا. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. هذا هو ما نقوله وما نعتقده في شأن توحيد الله وفي وحدانيته إن الله واحد لا شريك له. واحد اسم من أسمائه جاء في القرآن في مواضع مقرونا باسمه الرحمن القهار وهو الواحد القهار. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فهو الواحد. قال تعالى وإلهكم إله واحد وما من إله إلا إله واحد وهو رب العالمين. إن الله واحد هو واحد والوحدة تنافي الشريك لا شريك له. ولهذا أكدها بقوله لا بقوله لا شريك له واحد لا شريك له. فهو متفرد عن الشركاء فهو الرب ولا رب غيره فهو رب كل شيء. فهو واحد في ربوبيته في أفعاله فلا خالق ولا رازق ولا مدبر لهذا الوجود سواه. وهو واحد في إلهيته فلا إله غيره لا معبود سواه لا معبود بحق سواه لا شريك له في إلهيته لا شريك له في عبادته لا أحد يستحق العبادة سواه. وهو واحد في أسمائه وصفاته فلا شبيه له في شيء من صفاته وأفعاله إن الله واحد لا شريك. إذن هذه الجملة ضمنها المؤلف أصل الدين وهو التوحيد، فالتوحيد هو أصل دين الرسل، التوحيد بكل معانيه كما سيأتي هو أصل دين الرسل من أولهم إلى آخرهم، خصوصا توحيد العباد. وقد أخبر سبحانه وتعالى عن الرسل إجمالا وتفصيلا بذلك، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وقال ربه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأخبر عن أنبيائه، عن هود وصالح وشعيب وغيرهم، أنهم قالوا لأممهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن نوح أنه قال لقومه: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. فالتوحيد هو أصل دين الرسل، وهو أول واجب على المكلفين، هو أول واجب، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فالتوحيد إذن هو أول واجب، أول واجب على المكلف. مع شهادة أن محمد رسول الله، لأن الشهادتين متلازمتان لا تصح إحداهما إلا بالأخرى، فلا بد منهما جميعا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعد هذه الشهادة واحدا من المباني الخمس. فالكافر أصلي يهودي أو النصراني أو المشرك إنما يدخل في الإسلام بإقراره بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع التزامه بالشرائع الأخرى كما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. ومن قال من أهل الكلام إن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك فقد ضل وغلط، وقوله هذا باطل. فالنظر يعني ويريدون به التفكر في الأدلة، النظر يريد به التفكر في الأدلة الكونية مثلا. قالوا إن أول واجب هو النظر، وبعضهم تنطع وقال: بل القصد إلى النظر. وأقبح من وهذا وذاك من قال إن أول واجب هو الشك، فهذا قول باطل ظاهر الفساد والمفساد. أول واجب الشك، يعني أول واجب أن يشك الإنسان في الحقائق، أن يشك في وجود الله وفي إلهيته، ثم بعد ذلك حتى يروح ينظر في الأدلة. بئس ما قالوا أن جعلوا الكفر هو الواجب، هو أول واجب، لأن الشك في الله هذا كفر. وأما النظر، النظر مشروع لكن لا يقال إنه واجب. والنظر قد ندب الله إليه العباد، فمن كان عنده يعني توقف أو شك مثل حال الكفار فعليه أن ينظر ويتأمل وينظر في الأدلة، ينظر في الآيات ويتفكر. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أولم يتفكروا في أنفسهم والنظر هو من الأسباب التي يقوى بها الإيمان المؤمن. ولهذا أثنى الله على أوليائه أولي الألباب، أثنى عليهم بالتفكر في المخلوقات، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يرفع بصره إلى السماء ويقرأ هذه الآيات يتفكر. فالتفكر في الآيات الكونية والتدبر للآيات الشرعية القرآنية هما من روافد الإيمان، ومما يسقي شجرة الإيمان. يزيد الإيمان بالتفكر في مخلوقات الله. النظر نعم، النظر مشروع، لكن لا يقال إن النظر هو أول واجب. أول واجب هو الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. وقد ذكر هذا المعنى الشارح، فارجعوا إليه، لا بد أن تراجعوا الشرح وتستفيدوا منه، فهو شرح جليل القدر، لكنه مبسوط إلى حد ما، وإن كان هو قد ذكر أنه سلك طريق الاختصار أيضا، والاختصار والبسط من الأمور النسبية. يقول المؤلف نعم في الأصل: إن الله واحد لا شريك، لا شريك. فالله تعالى نزه نفسه عن الشركاء في مواضع: سبحان الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، في الآية الأخرى سبحان الله عما يشركون. وقال سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فلا شريك له في ملكه، ولا شريك له في تدبيره، لا شريك له، سبحان الله عما يشركون، ولا شريك له في إلهيته. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا به. هذه قد قيل في هذه الآية إنها الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، ما في، يعني ليس لشرك المشركين أي شبهة، يعني يمكنهم التعويل عليها، فكلها باطل. فشركاؤهم لا يملكون مثقال ذرة، وليس لهم شرك في ذرة من السماوات والأرض، وليس أحد منهم معينا لله، ولا أحد منهم يملك أن يشفع عند الله إلا بإذنه. الملائكة لا أحد يشفع عندهم عند الله إلا بإذنه، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وكم من ملك من السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقول المؤلف في هذا المقام أيضا ذكر الشارع، يعني نبه على أقسام التوحيد المشهورة ومعروفة عندكم جميعا. فالتوحيد أهل السنة والجماعة يقسمون التوحيد ثلاثة، ومنهم من يجعل التوحيد قسمين، وهما طريقتان متفقتان لا منافاة بين الطريقتين في تقسيم التوحيد. فمنهم من يقول إن التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات. إيش معنى توحيد الربوبية؟ يعني توحيد الله في شؤون الربوبية، في الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. ولهذا يعبر عنه توحيد الرب بأفعاله، وذلك بالإقرار بأنه لا شريك له في أفعاله. وتوحيد الإلهية هو إفراد الله بالعبادة، هو الإقرار بأنه لا معبود بحق سواه، فهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وتحقيق ذلك بالفعل، وذلك وهو بتخصيصه بالعبادة. توحيد الأسماء والصفات هو الإقرار بتفرده تعالى بما له من الأسماء والصفات، لأنه متفرد لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. أما من يجعل التوحيد قسمين يقول والعبارات تختلف لكن المؤدى واحد، يقول إن التوحيد قسمان: توحيد في المعرفة والإثبات، وبعبارة أخرى التوحيد في العلم والقول، أو التوحيد العلمي الخبري. هذه كلها عبارات عن شيء واحد، يعني وهو التوحيد الاعتقادي، توحيد علمي اعتقادي معرفي. وهذا القسم يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فاندرج قسمان من الثلاثة في هذا القسم، في التوحيد العلمي الخبري، أو في التوحيد في توحيد المعرفة والإثبات. لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كل منهما توحيد يتعلق بالعلم، يعني هو اعتقادي، اعتقادي فقط علمي، ونصوصه خبرية، نصوص النصوص الدالة على الربوبية والأسماء والصفات كلها نصوص خبرية، يعني من نوع الخبر، لأن الكلام قسمان: خبر وإنشاء. النوع الثاني على الطريقة الثانية، قسم الثاني، توحيد الإلهية، وإن شئته فقل توحيد العبادة، أو التوحيد في الإرادة والقصد والعمل، أو التوحيد الطلبي. لأن نصوصه طلبية. انظروا سورة قل هو الله أحد، الله الصمد، إلى آخر، جمل خبرية، كل نصوص الأسماء والصفات تجدها خبرية. لكن توحيد العبادة الآيات الواردة فيها يعني إنشاء كل من قبل الإنشاء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق. فلا منافاة بين الطريقتين، فمن يجعل التوحيد قسمين يدرج توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في التوحيد في المعرفة والإثبات الذي هو التوحيد العلمي الخبري. فلاحظوا هذا، ولا يعني يشكل عليكم يعني تنويع في التقسيم. وهذا التقسيم مستمد من النصوص ومن الحقيقة، فمن أهل الأهواء وأهل البدع من يشنع على أهل السنة، يقول إن هذا التقسيم يعني مبتدع، وهذا تشنيع باطل. نعم العبارات والتقسيمات هي اصطلاح جديد، كما قسم الفقهاء مثلا يعني أحكام العبادات، يعني أفعال الصلاة قسمها الفقهاء إلى أركان وواجبات ومستحب وسنن، أخذا من الأدلة، لأن أفعال الصلاة ليست على مرتبة واحدة، وكذلك أفعال الحج أركان وواجبات وسنن، أخذا من الأدلة. كذلك في مسائل الاعتقاد التقسيم، هذه التقسيمات مستمدة من النصوص، فقد دلت النصوص على وجوب توحيد الله في ربوبيته، وذلك باعتقاد أنه رب كل شيء ومليكه، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، هذا حق. كما دلت النصوص على وجوب اعتقاد أنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، كما تقدم في الآيات، كما قال تعالى، كما قال تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، في خطابه لموسى عليه السلام. قال تعالى وما من إله إلا إله واحد. قال تعالى وإلهكم إله واحد. وفي باب الأسماء والصفات قال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد. وقال تعالى ليس كمثله شيء. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذا التقسيم مستمد من النصوص, فالنصوص دالة على أنه تعالى واحد في هذا كله. وهذا التقسيم له ثمرة, فنفرق يعني بهذا عرفنا إن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي, فإن المشركين كانوا مقرين بهذا التوحيد. إذن توحيد الربوبية هل أنكره المشركون؟ لا, المشركون يقرون بأن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض, ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون. لكنهم جعلوا مع الله آلهة أخرى وعبدوا مع الله سواه. إذن الانحراف الذي عندهم هو في توحيد العبادة. ولهذا قال أهل العلم إن توحيد العبادة هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأعدائهم أو أممهم, هو الذي فيه. كما قال المشركون لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله, قالوا أجعل الآلهة إله واحدة. قال تعالى وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء عجاب. وهؤلاء الطاعنون على أهل السنة في هذا التقسيم هم يقسمون التوحيد تقسيما مبتدعا مشتملا على الباطل, كما ذكر شيخ الإسلام عن أهل الكلام أو كثير منهم أنهم يقولون إن التوحيد اسم لثلاثة, توحيد الذات توحيد الصفات وتوحيد الأفعال. فيقولون إنه تعالى واحد في ذاته لا قسم له, وواحد في صفاته لا شبيه له, وواحد في أفعاله لا شريك له. والكلام على هذا يطول, لكن خلاصة القول إن هذا التقسيم على طريقتهم أدخلوا فيه ما ليس منه, أدخلوا في التوحيد ما ليس فيه, فأدخلوا في مسمى التوحيد ما في الصفات, وهذا إلحاد. وأخرجوا عن مسمى التوحيد توحيد العبادة فلا ذكر له عندهم, لا يذكرون توحيد. أحسن ما يذكرون هو توحيد الربوبية وهو توحيد الرب ذي أفعاله, فيقولون إنه واحد في أفعاله لا شريك له, وهو أن خالق العالم واحد وهذا حق, هذا أحسن ما عنده. لا يقول المؤلف بعد هذه الجملة الأولى إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله, نلاحظ إنه في الحقيقة الجملة التالية كأنها تفصيل للجملة الأولى. الجملة الأولى فيها نوع من إنها شاملة, لكن الجملة التي جاءت تتلوها هي تفصيل له. من ذلك قوله ولا شيء مثله, هذه الجملة قد دلت على نفي المثل عن الله وأنه لا مثيل له من خلقه, لا شيء يماثله. ودليل ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء, وهذا نص في نفي مشابهة المخلوق للخالق, فلا شيء يماثله, ليس كمثله شيء أي ليس شيء مثله. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد أي ليس أحد كفءا له. وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال, فلا تجعلوا لله أندادا, لأنه تعالى لا ند له ولا مثل له. والند والكفء والمثل والسمي ألفاظ متقاربة كلها تفسر بالنظير والشبيه وما أشبه ونحو ذلك. لا شيء مثله, وهذا من التوحيد, هذا من اعتقاد أنه سبحانه وتعالى واحد لا شبيه. فما فمضمون هذه الجملة في العقيدة يندرج في الجملة الأولى. ولا شيء منه. ومع الإيمان بأنه لا شيء مثله يجب الإيمان بأنه تعالى موصوف بصفات الكمال، وأن إثبات صفات الكمال التي وصف بها نفسه لا ليس من التشبيه في شيء خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، فإنهم يزعمون أن إثبات الصفات التشبيه فينفونها لذلك، ينفونها بهذه الشبهة وبشبه أخرى، لكن هذه هي أشهر شبهها. فينفون عن الله ما وصف به نفسه، زاعمين أن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه، والله تعالى منزه عن التشبيه، حقا إنه منزه عن التشبيه، ولكن ليس إثبات الصفات من التشبيه في شيء. وتسميتهم لإثبات الصفات تشبيها هذا من التلبيس والتمويه. وأصل هذه الشبهة أنهم يقولون يعني المخلوق يوصف بأنه عليم وأنه سميع وأنه بصير وأنه كذا وأنه حي وأنه يفعل كذا وأنه يرضى ويغضب ويحب، فلو أثبتنا هذه الصفات لله كان مماثلا للمخلوق. وقد ناقش أهل العلم هذه الشبهة مناقشة يعني مفحمة، ومن ذلك أن يقال يلزم أن تقولوا إنه أيضا ووصفه بالوجود يستلزم التشبيه، حتى وصفه بالوجود، حتى وصفه أن تقول الله موجود والمخلوق موجود يلزم على حد زعمكم أن وصفه بالوجود يستلزم التشبيه، وهذا ظاهر الفساد والبطلان. فالله موجود والمخلوق موجود، ولكل منهما وجود يخصه، وليس الموجود كالموجود. وإن كان بين الوجودين قدر مشترك وهو مطلق الوجود الذي هو ضد العدم، ونقول مثل ذلك في سائر ما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه، فالله تعالى الحي والمخلوق الحي يخرج الحي من الميت، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، ولكن ليس الحي كالحي. فالله تعالى الحي بحياة تخصه وهي الحياة التامة وهي الحياة الواجبة وهي الحياة التي لا يعتريها نقص ولا نوم ولا سنة ولا موت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. والمخلوق يصف بحياته التي تناسبه وهي الحياة المحدثة بعد موت والمتبوعة بالموت، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. حياة المخلوق مخلوقة محدثة بعد موت وهي متبوعة بموت وهي حياة ناقصة وهي حياة أيضا موهوبة للمخلوق، فالله هو الذي يحيي ويميت. وأما حياة الرب فليست كحياة المخلوق، حياة لازمة لذاته وهي حياة هي أكمل حياة. وإن اتفق الإسمان عند الإطلاق بمعنى إن كل من الإسمين يدل على الحياة التي تقابل الموت،